بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، نعود مرة أخرى إلى كتاب زاد المستقنع لنواصل الدروس الفقهية في هذا الكتاب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فهذا يوم الأحد التاسع من شهر الله المحرم من العام السادس والثلاثين بعد 400,000 من الهجرة، وضمن حلقات دروس من الحرمين من المسجد النبوي الشريف، يستأنف شيخنا حفظه الله شرحه من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله في أبواب الصلاة، عند قول المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. يشرع لزيادة ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنافلة. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له.
هذا الباب من الأبواب الفقهية الذي يأتي تتميما لما تقدم، لأنه تقدم سابقا عن صفة الصلاة وعن أركانها وعن واجباتها، ثم هذا الباب يأتي تتميما لتلك الأبواب، بمعنى أنه إذا أخل بشيء مما تقدم في صلاته، أخل بركن أو أخل بواجب عمدا أو سهوا، ماذا يفعل؟ وهذا الباب هو معقود في البداية لسجود السهو، ولكن يتطرق فيه المؤلف لغيره. والأصل أن السهو يقع في الصلاة إما بزيادة أو بنقص أو بشك. السهو الذي يطرأ على الإنسان في صلاته لا يخلو عن هذه الأمور الثلاثة. والأصل أن الله عز وجل كرم المسلم حين شرع له هذه الصلوات الخمس التي يناجي فيها ربه تبارك وتعالى، لأنه إذا قام المصلي يصلي فإنه يقف بين يدي الله تعالى يناجيه ويسأله ويسجد له، يضع وجهه على الأرض تعظيما لله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يعتبر تكريما لابن آدم، للإنسان الذي أطاع ربه، أمره بالقيام بين يديه فقام، وأمره بالركوع فركع، وأمره بالسجود فسجد، وأمره بطاعته فأطاعه. ولا شك أن في هذا ترغيما للشيطان الذي أمره الله عز وجل أن يسجد فأبى واستكبر وأخرج من الجنة بسبب ذلك. فحين يرى الشيطان تكريم الله عز وجل للإنسان بهذه الصلاة، ويرى ما وقع فيه بسبب كبره وعناده وعدم طاعته لربه تبارك وتعالى، فإنه يغتاظ. ولذلك لا يزال ينشغل بإدخال الوساوس على المصلي حتى يصلي الصلاة ولا يدري كم صلى. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، جاءه الشيطان فلبس حتى لا يدري كم صلى أحدكم، فإذا أحس بذلك فليسجد سجدتين. إذن هي من كيد هذه الوساوس التي تحرف الإنسان عن صلاته أو تجعله يسهو في صلاته هي من الشيطان. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالأذان، بالأذان للصلاة، أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل الشيطان يخطر بين الإنسان ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، ما لم يكن يذكر من قبل. إذن هذه الوساوس التي ترد على الإنسان في صلاته هي من الشيطان، من الشيطان، حتى لا يؤدي هذه العبادة. ولا حل لذلك إلا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. هذه الصلاة التي تصليها ما عقلت منها فهو لك، وما لم تعقل منها فليس لك، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي العبد الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلى أن قال: لا يكتب له منها إلا عشرها. وقد يصلي الصلاة لا يكتب له منها شيء. إذن العناية بالصلاة وبالخشوع فيها أمر مطلوب. ولذا قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأصل الخشوع هو السكون، أن يكون الإنسان ساكنا في صلاته، أن يكون واعيا بما يقرأ، أن يكون نظره في موضع سجوده، هذا هو الأصل، أن يكون واعيا بصلاته. ولكن أي إنسان قد يقع في السهو وفي النسيان، ورسولنا صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك، فقد سلم من ركعتين في الرباعية، وقد قام ولم يتشهد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى ليسن وليشرع صلوات ربي وسلامه عليه، لكن هذا النسيان يقع من الإنسان، وهذا السهو والغفلة قد تقع من الإنسان، لكن عليه ابتداء أن يعنى بصلاته وأن يؤديها كما أمره الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الفقهاء يعنون بهذا الباب، وعنايتهم بهذا الباب تنصب على أسباب سجود السهو ما هي، ويعنون أيضا بسجود السهو متى يكون، هل يكون قبل السلام أو يكون بعده، كما يعنون بالأمور التي يكون فيها السهو، التي يعتبر فيها السهو والتي لا يعتبر فيها، فهم في هذا الباب حول هذه القضايا. فهنا يقول: يشرع لزيادة ونقص وشك، يعني إما أن يزيد الإنسان في صلاته أو أن ينقص منها أو أن يشك لا يدري كم صلى، هذا يقع وهذا يقع. يقول: لا في عمد، يعني سجود السهو لا يكون عمن تعمد أن يترك ركنا أو أن يترك واجبا أو أن يزيد في صلاته لا يشرع لذلك، إنما هو مضاف إلى سببه، سجود السهو يعني السجود الذي سببه السهو، ليس هو كل خطأ في الصلاة أو كل نقص في الصلاة سواء كان بسهو أو بعمد. يقول في الفرض والنافلة، يعني أن سجود السهو قد يكون لفريضة وقد يكون لنافلة، أما الفريضة فلا إشكال، وهذه النصوص تدل على ذلك التي ذكرناها وغيرها. لكن لو قال إنسان هذا النفل والمتطوع أمير نفسه فهذا تطوع، ولو حصل فيه نقص أو حصل فيه زيادة فلا علي لأنني متطوع، نقول أولا أن النفل عند بعض العلماء يلزم بالشروع فيه، النفل يلزم بالشروع فيه، وبعض العلماء قال لا يلزم بالشروع لكن عد أمورا منها الصلاة لا شك، قال والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب، صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اقتداء المقتدي فيلزم القضاء لقطع عامدي، فأشار إلى أنه يجب في الصلاة. فالمتطوع نعم هو أمير نفسه، لكن يقول بعض العلماء إذا شرع في المندوب فإنه يجب عليه، هذا أمر. والأمر الآخر أنه ليس للإنسان أن يتعبد الله إلا بما هو مشروع، بما شرعه الله عز وجل. ولذا ذكرنا كثيرا أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة وكانت على مقتضى موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، على مقتضى ما جاء به صلى الله عليه وسلم. فمن قال أصلي صلاة ولا أصليها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله باطل. فحتى النوافل إذا أخطأ فيها الإنسان فإن الأصل أن الفرائض والنوافل أنه لا فرق بينهما، وما جاء من فروق هو في مسائل معدودة ومحدودة من باب التوسيع على المكلف، لكن ليس له أن يخل بهذا المشروع سواء كان فرضا أو كان نافلة، بل عليه أن يأتي به. ومن أخطأ أو سهى في النافلة في ركن أو في واجب، في ركن عليه أن يأتي به وفي واجب عليه أن يجبره بسجود السهو. نعم.
قال رحمه الله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له.
هذا شروع منه في تفصيل ما أجمله سابقا، قال لك إن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. فشرع الآن في الزيادة، وهذه الزيادة تنقسم إلى قسمين: إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال، إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال. وزيادة الأفعال تنقسم إلى قسمين أيضا، زيادة الأفعال تنقسم إلى قسمين: أن يزيد شيئا من جنس الصلاة، هذا النوع الأول. الثاني أن يزيد شيئا من غير جنس الصلاة. فالأول وهو زيادة فعل من جنس الصلاة، زيادة فعل ليست زيادة قول وإنما هي زيادة فعل، وزيادة من جنس الصلاة، هذا الأمر الأول. زيادة، زيادة فعل كأن يقوم أو يقعد، هذه زيادة فعل، والقيام والقعود هو من جنس الصلاة. فقال هنا زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. يعني مثلا إنسان يصلي ركعتين ثم بعد الركعتين قام، هذا زاد قياما، أو زاد سجودا بعد أن سجد السجدتين سجد ثالثة، هذا زاد سجودا، أو يركع مرتين أو ما أشبه ذلك. قال إن زاده يعني عمدا بطلت، والباطل هو ما لا يترتب عليه أثره، بعضهم يقول ما لم يوافق الشرع. الباطل يعني باطلة أو فاسدة بمعنى واحد، لا فرق عند جمهور العلماء بين الباطل والفاسد، قد يقولون هذه الصلاة باطلة وقد يقولون فاسدة ولا فرق عندهم. يقول إن زادها، إن زاد شيئا من جنس الصلاة عامدا، يعني ليس ساهيا وليس ناسيا وليس أيضا مكرها، إنما هو عامد باختياره، بطلت الصلاة، لأن هذا متلاعب بالصلاة. لماذا يسجد ثلاث مرات؟ لماذا يركع مرتين؟ لماذا يقعد في غير محل القعود أو يقوم في غير محل القيام؟ هذا مستهزئ بهذه الشعيرة، ففعله باطل، هذه الصلاة تبطل على صاحبها. وهذا هو الأصل، أن من فعل شيئا في الصلاة عامدا فإنه يبطلها، فعل شيئا في الصلاة عامدا، وأتي كلام المؤلف في آخر الباب، فإنه يبطلها. وسهوا، وإن فعل ذلك سهوا، فعل واحدا من هذه الأمور الأربعة التي هي من جنس الصلاة، قام بعد الركعة الثانية وهو يصلي صلاة الفجر ساهيا، أو قعد في غير محل القعود، أو ركع في غير محل الركوع، أو سجد في غير محل السجود، قال يسجد له، يسجد له، يسجد سجدتين. ويأتي معنا أن هذا السجود عن الزيادة يكون بعد السلام، قال يسجد له، وهذا السجود يأتي معنا أنه بعد السلام في الزيادة. وإن زاد ركعة فلم يعلم، صلى الفجر لكنه صلى ثلاث ركعات، زاد ركعة، أو صلى الظهر لكن صلاه خمسا، أو المغرب صلاها أربعا مثلا. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما فرغ من الصلاة ولم يطل الفصل، لأنه مع طول الفصل لا يبنى الفعل بعضه على بعض، إنسان مثلا صلى الفجر صلاها ثلاثا ثم تذكر قبل الظهر، طال الفصل، طال الفصل، فالفعل إنما يبنى بعضه على بعض مع الوقت القصير، إذا كان الوقت قصيرا فإن الفعل يبنى بعضه على بعض. يعني مثلا سلم من ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث ذي اليدين، أنه سلم من ركعتين ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في مقدمة المسجد، فوضع يده عليها أو يديه عليها كالمغضب صلى الله عليه وسلم، فتكلم القوم وفي القوم أبو بكر وعمر وهذا أن يكلماه، وفيهم رجل يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصرت، لم تقصر ولم أنسى. ثم سأل أبا بكر وعمر أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بالركعتين الباقيتين. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على الركعتين السابقتين مع أنه تكلم وسلم، لكن مع الفصل القصير أو الفاصل القصير تعتبر يعني هذه الصلاة متصلة حكما، تعتبر متصلة حكما. إذن يقول وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، طيب وإن علم فيها جلس في الحال. وإن علم يعني مثلا هو في صلاة الفجر ثم علم بهذه الزيادة وهذا مثلا، لو أن الإنسان يذكر بعضهم أربع حالات لهذه الصورة، يعني وأنت الآن جالس للتشهد فأردت أن تقوم من الثانية إلى الثالثة، فقال الرجع قبل أن تفارق فخذي ساقيه، فإنه يكمل ولا سجود عليه، ليس عليه السجود. وإن قام لكن لم يعتدل قائما فإنه يرجع عليه السجود. وكذلك إذا لم يشرع في قراءة سورة الفاتحة في الركعة الثانية يرجع، وإذا شرع هذا إذا ترك شيئا يعني من الواجبات. لكن لو كانت هذه الصلاة زائدة قطعا يعني ثالثة في الفجر فإنه يرجع كيفما كان، هنا يرجع كيفما كان وعليه سجود السهو لكن إذا زاد. نعم.
قال وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم.
وسجد وسلم يعني يظهر أنه سجد للسهو ها وسلم، وهذا يفهم منه أن السجود قبل السلام، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى، لأن المؤلف أغفل هذا الجانب في الحقيقة. نعم.
قال وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته.
نعم.
وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه.
لاحظ إن سبح به ثقتان، يعني شخص يعلم أنه ثقة، شخصان قال سبحان الله، فهنا يقول فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة عامدا ومن غير استناد إلى شيء. شخص يصلي فقال شخصان ثقتان سبحان الله، أو نبهاه بأي تنبيه حتى قال العلماء، فأصر ولم يجزم بصواب نفسه. فهم من هذا أنه لو كان جازما بصواب نفسه أنه لا يرجع وأن صلاته لا تبطل، لو جزم أن هذه ليست زائدة ونبهاه على أنها زائدة وهو في نفسه يعتقد اعتقادا جزما أنها ليست زائدة، فإنه لا شيء عليه ولا تبطل صلاته، ولا تبطل صلاته. لكن فهم من مفهوم هذا أنه لو ظن أن صلاته تبطل أو لو شك أن صلاته تبطل، فهذا مفهومه. لكن الظاهر أن الظن الغالب في الشرع منزل منزلة الجزم والقطع واليقين، هذا هو الأصل. فلو اعتقد اعتقادا جازما أو غلب على ظنه أنه لم يخطئ في صلاته ولم يسهو في صلاته، فالأصل أن يبقى الأمر كذلك، لأن ظن غيره ليس أولى من ظنه. يقول: وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بطلت صلاته، هذا واحد. ثانيا: وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا. وصلاة من وراءه يعلمون أن هذه زائدة وقاموا معه، لأنهم زادوا في الصلاة زيادة عن عمد، ومن زاد في الصلاة عن عمد بطلت صلاته. يقول: لا جاهلا ولا ناسيا. لا، إذا كان هذا الذي زاد جاهلا، يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لما قام إلى الخامسة وقام معه أناس يعلمون أنها الخامسة، لكن هؤلاء إما أنهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم زيد في الصلاة، أنه زيد في الصلاة، أو ظنوا أن هذا هو الحكم، أن الإنسان إذا قام لا يرجع وأن من وراءه يتبعه. فإذا كان هذا لا يفهم لو لا يعلم الحكم، جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال، فإن صلاته لا تبطل، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا من فارقه، ولا تبطل صلاة من فارقه. يعني الإمام قام إلى الخامسة وسبحت، قلت سبحان الله سبحان الله وأنت متأكد ولم يرجع، ففي هذه الحالة قمت وأتممت لنفسك، قرأت التشهد وسلمت، صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، لأنك لم تتابعه على هذا الخطأ. وهنا بعض العلماء بحث مسألة أخرى، يقول: وإن سبح به ثقتان. طيب، هذا الذي يصلي الإمام ما يدريه أن هذا ثقة أو ليس بثقة؟ أنت تصلي في مسجد، قدموك إماما فكبرت، قلت الله أكبر، ثم لما انتهيت من الرابعة قمت إلى الخامسة فقال أشخاص سبحان الله، وأنت لا تعلم هل هم على هذا الوصف الذي ذكره المؤلف. هذا إنما يحسن لو كان الإنسان في جماعة ويعرف من خلفه ونحو ذلك، لكن إذا كان لا يعرف من خلفه، فبعض العلماء قال إذا سبح به اثنان فعليه أن يرجع، سواء قيدناها بكونهما ثقتين أو لا. نعم.
قال رحمه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود.
هذا النوع الثاني من أنواع الزيادة، قلنا زيادة فعل من زيادة أفعال، نعم، من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة. هذا زاد فعل لكنه ليس من جنس الصلاة. وعمل مستكثر، يعني الأصل أن يقول زاد عملا وعملا مستكثرا، يعني زاد عملا مستكثرا بمعنى كثيرا عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. ليس العمد فحسب بل حتى السهو. شخص تحرك في صلاته، تقدم تأخر، صلح غترته مثلا، وحرك الساعة ونظر فيها وحك رأسه، ترى بعض الناس هكذا يكثر من هذه الحركات في صلاته، فهو يقول إذا عمل عملا مستكثرا، يعني عمل عملا كثيرا عادة، فاشترط في هذه الحركة المبطلة أولا أن تكون كثيرة عرفا، هذه الحركة أن تكون كثيرة عرفا، يعني ليس هناك حد. بعض العلماء يقول ثلاث حركات، إذا تحرك في صلاته ثلاث حركات بطلت الصلاة، لكن هنا قال وعمل مستكثر عادة عرفة، الأصل فيما جاء ولم يحدد في الشرع فبالعرف احدد. فالذي لم يحدد في الشرع وليس له معنى في اللغة الأصل أن يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس كثيرا فهو كثير، يعني بحيث الذي يراه لا يقول إنه يصلي، الذي يرى هذا الإنسان ويرى كثرة حركته لا يقول إنه يصلي، هذا عرفا، هذه الحركة كثيرة. أما لو تحرك الإنسان أصلح من غترته أو نظر في ساعته من غير إكثار في ذلك عرفا، فهذا لا تعتبر هذه الحركة كثيرة. إذن يقول مستكثر من غير جنس الصلاة، طبعا هذا من غير جنس الصلاة، والبعض يقيدها هذه، يقول أن تكون كثيرة وأن تكون متتالية، لأن الحركة لو إنسان تحرك في الركعة الأولى حركتين ثم في الثانية مثلها ثم في الثالثة ثم في الرابعة ليست متتالية، ووصف الكثرة لا ينطبق عليها إلا مع التتالي والتتابع، ولغير ضرورة أو لغير ضرورة أو لغير حاجة حتى. لكن لو تحرك الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء هذا إذا كان الباب أمامه في جهة القبلة أو كان قريبا منه، وبعضهم قال حتى ولو كان هذا الباب أمامه أو كان خلفه أو عن يمينه أو عن شماله وتحرك وفتح أو تأخر وفتح الباب، المهم إذا كان لحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت العاص بنت زينب، يصلي وهو حاملها، فإذا ركع وضعها وإذا رفع حملها، وهذا عمل حركة في الصلاة لكنها لحاجة أو لضرورة. ويأتي معنا أيضا في حديث معاوية بن الحكم السلمي في الصحيح لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصرح يعني في زيادة الأقوال وفي زيادة الأفعال، أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك، قال الحمد لله، قال يرحمك الله، يقول فرماني القوم بأبصارهم، نظروا فيه يعني كأنه يقول فيعني يسألهم لماذا، فضربوا على أفخاذهم، قال يعني يصمتون، قال لكني سكت. ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه تعليما، فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لكن الشاهد أنهم كلموه وتحركوا. فالحركة إذا كانت لضرورة لا تؤثر. إذن علمنا أن الحركة التي تؤثر هي أن تكون كثيرة وأن تكون متتالية وأن تكون لغير ضرورة. وهنا يقول: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. لكن إذا قلنا يبطلها عمده وسهوه فإنه بناء على ما تقدم، على الضوابط التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يشرع ليسيره سجود.
نعم، لا يشرع لهذا العمل ليسيره سجود، لأن علمنا الكثير ينقض، يبطل الصلاة. ها؟ واليسير، طيب يقول حركتنا حركة في الصلاة، لا يبطل الصلاة، لكن هل أسجد له؟ نقول لا يتسجد، لا يشرع له السجود، يعني لا يكون واجبا ولا يكون مستحبا. لأن إذا قلنا هذا مشروع بمعنى أنه واجب أو مستحب، فهو ليس بواجب ولا بمستحب. نعم.
قال: ولا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا.
يعني لا تبطل بيسير أكل أو شرب سهوا. إنسان، وهذا يسأل عنه الناس يعني كثيرا، إنسان في فمه أكل أو بقايا أكل فأكلها وهو يصلي فيسأل، يقول أنا سهوا نسيت، يقول لا شيء عليك، لا شيء عليك. أو إنسان أمامه تمر وهو يصلي، ها، فسهى وأخذ تناول حبة وأكلها من التمر، ها، أو أمامه ماء فشرب وهو يصلي سهوا، فيقول: ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. ففهمنا من هذا أنه لو لم يكن هذا يسيرا أنه يبطل الصلاة. والله إنسان صلى وشاف الغداء أمامه وأكل، هذا ليس يسيرا، ها، أو شرب عصير وماء وليس يسيرا هذا، فهذا مفهوم كلام أنه يبطل. يقول: ولا نفل بيسير شرب عمدا. إنسان يصلي لكنه تعمد أن يشرب، قالوا الماء، قال بيسير شرب، قال لأن الإنسان قد يحتاج، الذي يقرأ كثيرا إذا قرأ الإنسان جزء أو جزئين قد يحتاج إلى الماء فيشرب شيئا يسيرا ليبل به حلقه مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهذا يقول لا يبطل الصلاة. نعم.
قال: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود بل يشرع.
نعم، هذا القسم الثاني في الزيادة، وزيادة الأقوال. انتهينا من زيادة الأفعال، وعرفنا أن زيادة الأفعال قد تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. والآن يتكلم عن شيء آخر وهو زيادة الأقوال. يقول: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه. وهذا له حالتان: أن يأتي بالمشروع معه أو لا يأتي بالمشروع معه. الحالة الأولى أن يأتي بالمشروع معه، والحالة الثانية أن لا يأتي بالمشروع معه. كيف؟ إن أتى بقول مشروع في غير موضعه، يعني مثلا قال سبحان ربي الأعلى في الركوع وهذا في السجود، أو قال سبحان ربي العظيم في الركوع في السجود، والأصل أن يقوله في الركوع، فإن أتى معه بالمشروع قال سبحان ربي الأعلى في الركوع سبحان ربي العظيم، فهذا لا شيء عليه لأنه أتى بالمشروع، وهذه الزيادة لا تضر. لكن لو لم يأتي بالمشروع أصلا، قال سبحان ربي الأعلى في الركوع ورفع من الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم، فهنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتان، رواية يقول إنه يسجد، ورواية يقول لا سجود عليه، يعني السجود من باب الاحتياط أنه ترك واجبا. نعم. يقول وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام، أتى به في غير موضع تشهد وهو قائم، والأصل يتشهد بين في جلسة التشهد، وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل. قرأ سورة الظهر معلوم أو العشاء أو العصر أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بسورة، لكن هذا قرأ ولا يقرأ في الثانية، لكن الصحيح أنه يجوز له أن يقرأ وليس ممنوعا من ذلك، وليس هذا يعتبر خطأ. نعم. ولم يجب له سجود بل يشرع، يعني لو سجد هذا يسن له أن يسجد لكن لا يجب عليه، هذا كلام المؤلف. نعم.
قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت،
هذا زيادة أخرى، هذا نوع ثاني، لأن الزيادة إما تكون زيادة المشروع هذا الذي كنا بقول أن يأتي بقول مشروع، هذا نوع الثاني، إن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إنسان يصلي الظهر فلما بلغ ركعتين قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا لا مستهزئ بالصلاة ولاعب بها، فصلاته باطلة إن كان عمدا بلا إشكال. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، أتمها وسجد، يعني إنسان سلم قبل أن تتم الصلاة، ففي هذه الحالة نقول له أسجد أتم هذه الصلاة، ترك سجدة مثلا أو ترك السلام نقول سلم وتتم هذه الصلاة. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها أو أتم الصلاة من ركعتين سلم، نقول أتي بركعتين أخرى ثم سلم. هذا النوع الثاني من زيادة الأقوال. النوع الثالث ونتكلم عنه إن شاء الله فيما يأتي، لكن نقول فقط وأن يتكلم في الصلاة، هذا زيادة قول، يتكلم في الصلاة لغير مصلحة الصلاة، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول السائل كنت أرغب في الحج ومتردد أنه على هذا لم أحصل على تصريح، وفي اليوم الثامن اتصل بي ولدي من التنعيم فدخلت مكة بثوبي ولم ألبس الإحرام علما بأنني لبيت بالحج عندما حاذيت أبار علي الميقات وأكملت حجي حج قران، فما أدري ما علي من فدية وهل حجي صحيح؟ نقول هذا مسألته هو أنه إذا كان لبى ولما لبى في الغالب أنه قصد الإحرام، فهذا لبى من الميقات فهو لم يتجاوز الميقات إلا محرما، فهو قد لبى من الميقات لكنه لم يتجرد عن المخيط، لم يتجرد عن المخيط بحسب سؤاله، قال أني فدخلت مكة بثوبي ولم ألبس الإحرام، فهذا نقول عليه فدية في لبس المخيط، وهذه الفدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاه، فإن كان مع ذلك غطى رأسه عليه فدية أخرى، وإذا ارتكب أي محظور آخر فعليه فدية، وعليه أن يسأل إذا كان هناك غير الثياب، إذا كان ليس إلا الثياب فهو مخير بين أن يطعم بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع وبين أن يذبح شاه، هو مخير بين هذه الأمور 3، أي واحد فعله منها أجزأه، والله أعلم. هذا يقول عمل مستكثر في النفل أو في الفرض؟ الظاهر في الجميع، إذا كان العمل كثيرا سواء كان في النفل أو في الفرض فالحكم واحد إذا أكثر من الحركة، والله تعالى أعلم.
لو زاد الإمام، شيخنا لو زاد الإمام والمأموم يعلم، لو زاد الإمام والمأموم يعلم فلم يوافقه على الزيادة، هل ينتظر حتى يسلم أم يتم هو بنفسه ويخرج؟
نعم، لو أن المأموم علم أن الإمام قد زاد في صلاته فهل ينتظره أو أنه يسلم؟ لا، الصحيح أنه يسلم في هذه الحالة. وبعض العلماء قال لو انتظره حتى سلم معه فصلاته غير صحيحة، لأن صلاة الإمام بطلت بالزيادة وهو عامد، مع أن هذه الزيادة يعني إذا كان الإمام لم يحصل له علم ولم يحصل له ظن غالب بعدم الزيادة ففي الغالب أنه لا يزيد، لا يزيد إذا نبه. لكن لو لم ينبه أصلا زاد الإمام، وتحصل أحيانا أن الإمام لا ينبهه أحد وصلى الإمام، ففي هذه الحال لا شيء عليه، صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، والله أعلم. نعم نعم، هذه مسألة الذي عليه الأكثر أنه لا يحتسب الزائد، الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يحسب الركعة الزائدة لأنها غير محسوبة للإمام فلا تحسب للمأموم، ولكن بعض العلماء قال إن زاد ركعة فهذه تحتسب للمأموم، ومن ذهب إلى هذا القول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وقال إذا زاد الإمام وأدركه مثلا في ركعتين وزاد ركعة هذه الثالثة تعتبر له ويأتي بالرابعة، فيقول لا يزيد، لا يجمع بين الزيادتين، لكن الظاهر هو ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم. نعم.
يقول ما رأيكم في من يرى أن المشروع هو صيام التاسع فقط؟
هذا قال عنه ابن القيم، قال هذا من نقص العلم بالآثار، أن يظن الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يصوم التاسع فقط. ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم عن هذا كثيرا، لكن قال في آخر كلامه الذي يظن ذلك أنه التاسع هذا من نقص علمه بالآثار. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء، وأجهل من هذا كله من قال هذه أكذوبة، هذا يعني أضل من حمار أهله الذي يقول أن صيام عاشوراء أكذوبة، كيف أكذوبة؟ وفي المنتقى لما أورد الأحاديث وكل هذه الأحاديث في الصحيحين قال كل هذه الأحاديث متفق عليها، كل هذه الأحاديث متفق عليها. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن صيام عاشوراء على مراتب، أن يصوم الإنسان يوما قبله ويوما بعده، وإن كان هذا فيه حديث والحديث ضعيف، قال هذا أكمل الصور. والصورة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أصومن التاسع يعني مع العاشر، لكن المقصود المخالفة، وهذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يوافق اليهود. والأمر الثالث أن يصوم العاشر فقط دون غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم ما صامه فقط تقليدا، ما صامه تقليدا لليهود، وإنما قال لما قال هذا يوم نجى الله فيه موسى قال نحن أحق بموسى منهم، ها؟ وفي الصحيحين أيضا أن موسى صامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، وكان صيام عاشوراء في أول الإسلام هو فرض ثم نسخ بعد ذلك وبقي الاستحباب. وكيف يكون هذا أكذوب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية وفيه اقتداء، وهو أولى الأشهر بالصيام شهر الله المحرم، والله تعالى أعلم. يقول كيف كان المصلي ما يقرأ شيئا إذا كيف كان المصلي الذي ما يقرأ شيئا في صلاته بسبب يفكر في شيء أو عن شيء. أقول أولا إذا كان هذا المصلي خلف الإمام فلا شك أن صلاة الإمام صلاة لمن خلفه، وأن الإمام يتحمل عنه بعض الأمور الواجبة لو أخل بها. لكن إذا كان الإنسان يصلي لنفسه ولم يقرأ شيئا من الواجبات فهذا عليه سجود السهو لما ترك من الواجبات في صلاته. وإذا كان منفردا أو كان إماما، نعم.
هذا يقول أيضا ما حكم المستهزئ ويقول إلى الله، ماذا يريد بالله؟ إذن هذا الاستهزاء هذا كفر عياذا بالله، الاستهزاء بالله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى إن الرجل كان يتعلق بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إنما كنا نلعب ونريد أن نقضي الطريق أو نلهو نقضي الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أشبع وطونا ولا أجبا عند اللقاء. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نزل فيهم القرآن يبين كفرهم، كفر من الكفر الصريح. فكيف بمن استهزأ برب العالمين عياذا بالله؟ نعوذ بالله من ذلك.
شيء ربما بعضهم هو أثناء الصلاة يمسك شيئا في فمه لا يأكله ولكن يمسكه في فمه، فما الرأي في ذلك؟
هذا لا يظهر أنه أكل ولا شرب، ها؟ لكن أيضا لو كان هذا من باب العبث، الإنسان لا يعبث في صلاته. ويأتي معنا أمور أخرى يذكرها المؤلف لم نصل إليها الآن، يعني حين تكون من العبث بعض الأشياء، والإنسان منهي عن العبث في صلاته التي هي محل الخشوع ومحل السكون ومحل الطمأنينة من أن يعبث بشيء. سواء حتى ولو وضع الإنسان مسواكا مثلا في سواكا في فمه وأخذ يحركه أو هذا من اللهو ما يشغله عن الصلاة. نعم.
بعضهم ربما ينبه على شيء بالتصفيق أثناء الصلاة وهذا يكثر عند النساء.
عند النساء نعم، التصفيق إذا كان أخطأ الإمام أو سهل الإمام النساء ينبهن بالتصفيق، أما الرجال فبالتسبيح. والحركة اللي احنا كنا الحركة البسيطة، يعني أحيانا المرأة من حيث لا تشعر تنبه على أمر.
نعم.
أي نعم. لكن هذا إن كان كثيرا كما قلنا القاعدة عندنا إن كان كثيرا فهذا يبطل الصلاة، إن كان قليلا لا يبطل الصلاة، والله أعلم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.